بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا قرنا في الدرس الماضي مسألتين مما يتعلق بالعذر الثاني من أعذار الإفطار في رمضان، كما حكم الإفطار أو ما حكم الصوم في السفر.
حكم الصوم في السفر أنه جائز للأدلة في الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ما هو الدليل في هذا؟
قال: على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عليه أن يقضي أيام أخر.
نعم، ليس في أنه يصوم، هذا عكس.
قلنا يباح له الإفطار.
لا، نحن قلنا الصوم، نعم، وقلت الصوم يجوز على الصحيح. هذا لا يستدل بها المخالف. أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يصوم ويفطر، هو أصحاب. جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس وأنس وجابر وأبي سعيد. حمزة بن عمرو الأسلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كل هذه أدلة الجواز. الذين قالوا لا يجوز الصيام في السفر، بماذا استدلوا؟ ها أنور، قالوا فعد من أيام أخرى، إنه لا يصوم في رمضان إنما يصوم عد من أيام أخرى. استدلوا أيضا، ها، ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا حديث جابر في الذين صاموا قال أولئك العصاة. وإذن استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، أي في رمضان، صائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر. وكيف توجيه هذه الأدلة؟ ما معنى حديث جابر ليس من البر الصيام في السفر؟ أي في يبين قصة الحديث، وهو في حق من يشق عليه حتى قد يخشى عليه الهلكة. وأيضا حديث أولئك العصاة، ها، نعم، كان الفطر في حقهم في تلك الحال عزيمة، فلما قالوا قال أولئك العصاة. حديث عبد الرحمن بن عوف ما حاله؟ ضعيف. الراجح فيه ماذا؟ والموقف ذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله في بعض الكلام. والآية ما معناها؟ فعدة من أيام أخر، يعني هل معنى أنه لا يصوم وإنما يصوم أيام أخر مطلقا؟ لكن فما معنى أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ أي إذا أفطر، نعم، شق عليه الصيام، أراد أن يترخص عدة من أيام أخر. طيب، كان الشوكاني قال هذا محكي عن أبي هريرة، قلنا ذكر ابن حزم عن عطاء، رأيته مسندا، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني بسند صحيح. أثر أبي هريرة، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار برقم 16,203,000. قال: حدثنا فهد، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا زهير حدثنا عبد الكريم الجزري عن عطاء عن المحرر عن أبي هريرة رجال كلهم من رجال التقريب إلا فهد شيخ الطحاوي وفهد هو فهد بن سليمان النخاس فهد بن سليمان النخاس فهد بن سليمان بن يحيى ما معنى النخاس عبد الملك ها ها نعم ماذا ينخس ها مشهور النخاس ها نعم الذي يبيع ويشتري في العبيد قال له نخاس قيل كان تاجرا في البز أيضا هذا فهم وهو ثقة ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وقال كان ثقة ثبتا كان ثقة ثبتا عن المحرر ابن أبي هريرة قال صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة رضي الله عنه أن أعيد الصيام في أهلي أن أعيد الصيام في أهلي هذا المحرر ابن أبي هريرة أقل أحوال أنه حسن الحديث وربما يكون ثقة فقد روى عنه جمع نحو 20 راويا من بينهم أئمة كبار كالشعبي عطاء بن أبي رباح عكرمة الزهري وغيرهم من الأئمة الذين رووا عنه وذكر ابن حبان في كتاب الثقات بل ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن ابن معين ذكره في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم لما سمى التابعين من أهل المدينة والمحدثين منهم ذكر المحرر بن أبي هريرة منهم الحافظ قال فيه في التقريب مقبول قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وقول الحافظ فيه مقبول ليس بمقبول بل هو ثقة كما في إرواء الغلي أيضا له عن أبي هريرة طريق أخرى يعني مقارب بمعنى مقارب أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية بسند حسن عن أبي سعيد مولى المهري وهو سعيد بن رجال المسلم وثقه الذهبي وغيره أبو سعيد مولى المهري قال أقبلت مع صاحب لي من العمرة فوافينا هلال رمضان فنزل في أرض أبي هريرة في يوم شديد الحر فأصبحنا مفطرين إلا رجلا منا واحدا فدخل صاحبنا يتلمس برد النخل فقال أبو هريرة ما بال صاحبكم قالوا صائم قال ما حمله على ألا يفطر قد رخص الله له لو مات ما صليت عليه قال الحافظ عقبة موقوف صحيح هو حسن بن عجلان حسن الحديث أيضا تتمة للفائدة قد جاء بمعنى هذه الآثار عدة آثار عن جماعة من الصحابة في النهي عن الصيام للمسافر في رمضان. ذكر ابن حزم في المحلى منها عدة آثار. في آخر المسألة رقم 62 و700. المسألة رقم 62 و700. شد ابن حزم في المخالفين على هذه المسألة وجرحهم. ذكر أثرا عن عمر من طريقين. الطريق الأولى من طريق سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من بني قيس أنه صام في السفر، فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد. رجل هذا مبهم، كلثوم بن جبر لا بأس، حسن الحديث، بقية رجال ثقة. له طريق أخرى من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر أنه أمر رجلا أن يعيد صيامه في السفر. رجال ثقات إلا عبيد الله عاصم بن عبيد الله فهو ضعيف، لكن لا بأس الأثر من الطريقين. لكن قبل هؤلاء الله أعلم، ابن حزم قال روينا من طريق سليمان بن حرب، ثم قال ومن طريق سفيان بن عيينة، وهؤلاء بينه وبين ابن حزم طبقات. ذكروا أيضا عن عائشة، ولكن إسناده ضعيف. ذكر من طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أنا هفني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في السفر، وعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ضعيف. عمر بن أبي سلمة ضعيف. أثر عبد الرحمن بن عوف الذي تقدم معنا أنه منقطع الموقوف، ذكر له ابن حزم طريقا أخرى. الطريق الأولى المنقطعة من طريق معن ابن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، وهذا منقطع، مع أن ابن حزم قال هذا إسناد صحيح وقد صح سماع أبي سلمة من أبيه. لم أرى من ذكر سماع أبي سلمة من أبيه غير ابن حزم هنا، وإلا البخاري وابن معين ينفونه. ثم ذكر له طريقا أخرى من طريق أبي معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وحميد سمع من أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال ابن حزم وهذا سند في غاية الصحة. فجمع طرق أهله من الاختلاف، فإن المخرج واحد، كل ابن أبي ذئب عن الزهري في الطريق الأولى مع ابن عيسى القزاز يروي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة، وفي هذه الطريق أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. ذكروا عن ابن عمر أيضا قالوا من طريق حمار بن سلمة عن كلثوم بن قبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع الطعام فقال لها كلي، قالت إني صائمة، قال لا تصحبينا. هو ابن حزم يختار ماذا؟ يختار أنه لا يجوز صيام رمضان في السفر. قال وما ورد من الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر فهو في غير رمضان. قالوا غير رمضان جائز، لأن الله إنما قال في رمضان فعدة من أيام أخرى. والعجب أنه قال لو أراد أحد أن يتطوع صياما في السفر في رمضان يصوم تطوع لا رمضان يجوز، ولو أراد صيام نذر أو كفارة يجوز. على كل هذه الآثار، أما أثر ابن عباس الذي تقدم معنا أمس أنه قال عزمة أو عزيمة الإفطار في السفر، قد جاء في الصحيحين عن ابن عباس خلاف هذا. جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. قال ابن عباس فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الشيء، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأما أثر أبي هريرة رضي الله عنه فتبينه الطريق الأخرى الذي قرأناه من مسند المسدد أنه في يوم حر شديد، والظاهر أنه رأى ذلك الرجل قد شق عليه وخاف عليه الهلاك لما صام ذاك الرجل في يوم حر شديد، فجعل يتتبع الظل في النخل فقال قد رخص الله لك أي لا تهلك نفسك فإنك لو مت ما صليت عليك. انظر كأن أبا هريرة يرى أنه قد أشرف على ماذا؟ على الموت، فهذا الذي جعله ينكر عليه. فأثر أبي هريرة رضي الله عنه محمول على ما حمل عليه حديث جابر أن هذا في من صام وشق عليه الصيام حتى يخشى عليه الهلكة. ناس مسافرون في حر شديد ورجل يتتبع الظل، فأبو هريرة يقول قد رخص الله لك، لماذا تكلف نفسك فإنك لو مت ما صليت عليه. فمعناه واضح، أثر عمر رضي الله عنه إن صح فإن الإسناد الذي ذكره ابن حزم بمجموعهما يكون حسنا، لكن بقي قبله يحتاج نظر. وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يصومون في السفر. جاء عن ابن عمر، صح عن ابن عمر، عن أنس، عن أبي موسى، عن غيرهم من الصحابة، عن عائشة أنهم كانوا يصومون في السفر. فالقول بأن الصيام في السفر لا يجوز محرم لذهب إلى ابن حزم ونصره، قول مرجوح. قول مرجوح، وإن أطال فيه ابن حزم في نحو 15 صفحة يتكلم عن النساء. فما هو الحاصل الآن في الصيام في السفر؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، يجوز بلا شك للأدلة الصحيحة في ذلك. فأيهما أفضل، الصيام أو الإفطار؟ هاي أنوار، ها؟ نعم، ماذا؟ إذا كان لا يجد مشقة ويقوى على الصيام ولا يعيق عن شيء من الخير فهذا الصيام في حقه أفضل، ها؟ وإن كان يشق عليه ويثقل عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، وإن كان قد يبلغ به إلى المشقة الشديدة التي يخشى عليه من الهلكة فالصيام هنا في هذه الحالة يكون ماذا؟ حرام، لا يجوز أن يهلك نفسه، وعليه تحمل بعض الآثار التي وردت. طيب نواصل نقرأ بعض المسائل. مما يتعلق بذلك مسألة تقدمت معنا في صلاة المسافر، وهو مقدار السفر الذي يباح فيه الإفطار. ما هو الذي تقدم معنا في مسألة القصر؟ ما هو مقدار السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة؟ ها؟ نعم، كل ما يسمى سفرا، كل ما تعارف الناس أنه سفر لعموم الأدلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من العلماء كما تقدم. فعلى هذا فيقال مقدار السفر الذي يباح فيه الإفطار هو مقدار السفر الذي يباح فيه ماذا؟ قصر الصلاة. بقي هنا مسألة وهي المسافر إذا سافر، يعني المقيم إذا سافر كان مقيما وأراد السفر، فمن أين يباح له الفطر؟ متى يباح له أن يفطر؟ في هذه المسألة قولان للعلماء ذكرهما ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع صفحة 47 و300. القول الأول أنه لا يباح له الفطر حتى يجاوز بيوت بلده الذي هو فيه، فإذا جاوزها وخرج من بين بنيانها وفارق البيوت أبيح له الفطر لعذر السفر. وهذا قول جمهور العلماء، قول أحمد ذكره المقدام هنا، وأيضا هو قول المالكية والشافعية. واستدلوا بقول الله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا وهذا ما دام لم يجاوز بيوت بلده هو شاهد، أي حاضر، لم لا يعد مسافر، فما دام في بيته أو في حارته لا يزال شاهدا، والله سبحانه وتعالى أمر من كان شاهدا أن يصوم. وإذا كان شاهدا فله أحكام الحاضرين، ولا يوصف بأنه مسافر حتى يخرج من البلد، لا يوصى بأنه مسافر حتى يجاوز البلد. هناك قول آخر أنه يجوز أن يفطر إذا أراد السفر من بيته، إذا قد عزم على السفر فيجوز أن يفطر وإن كان لا يزال في البيت. هذا القول هو قول الحسن البصري، وروي نحوه عن عطاء. وأيضا قال به إسحاق. استدلوا بحديث أنس من طريق محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. كلا أخرجه الترمذي في سننه، هو في سنن الترمذي. برقم 99 و700 وبرقم 800 ذكر له طريقين. الطريق الأولى من طريق عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، طريق عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، والطريق الثانية من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر، محمد بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر وهو ثقة. كلاهما عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر كلاهما عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنسا، عن محمد بن كعب قال أتيت أنسا. ذكر الترمذي أنه قال بها إسحاق. طيب خالفهما، خالف محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، فرواه عن زيد بن أرقم أو عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب، فذكر أنه أتى أنسا ويريد السفر. قال في آخره فقلت له أسنة، أي أسنة هذا الفعل، قال ليس بسنة، قال ليس بسنة. قال أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 99 و600 قال حديث الدراوردي أصح، مع أن أبا حاتم لم يذكر طريق عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر، ذكر طريق أخرى، ذكره من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر أو مجبر، محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب، ثم ذكر رواية الدراوردي وقال حديث الدراوردي أصح. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في تصحيح هذا الحديث، وأظن الحديث هذا صححه الشيخ صحيح المسند، لأن الشيخ يقول بهذا القول، اختار هذا القول أنه يجوز أن يفطر له من بيته الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله. على كل كلام أبي حاتم يرجح الطريق الذي هي ليس بسنة، إن هذا من فعل أنس وليس بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن قدامة رحمه الله هنا في المغني يوجه حديث أنس، قال يحتمل أن يكون أنس نزل منزلا بعد خروجه من البلد، نزل منزلا بعد خروجه من البلد فأتاه محمد بن كعب وهو في ذلك المنزل، أي بعد أن خرج وجاوز البلد. احتمل هذا، وإن كان لفظ الحديث أنه يريد السفر لم يسافر بعد، رحلت لو راحلت وتجهز. وعندنا عموم الآية، فالظاهر أن قول الجمهور أقرب، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الفطر للمسافر، وأما هذا الذي ما زال في بيته فهو مقيم، وقد يعرض له عارض يمنعه من السفر فيكون قد أفطر وهو مقيم. فهذا هو الأوفق للدليل، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو أيضا الأحوط لدين المسلم لما قد يعرض له مما قد يعوق عن سفره ذلك. و نتأكد إن شاء الله من طرقه، أنا قرأت رسالة الشيخ الألباني قبل، ما تمكنت من قراءتها الآن. فالأقرب في هذا أنه لا يفطر إلا إذا جاوز بيوت البلد الذي هو فيه، أما ما دام في ذلك البلد مثل القصر، قلنا متى يجوز له القصر؟ إذا جاوز. والقائلون بهذا يقولون أن القصر لا يقصر إلا إذا جاوز، إنما قالوا هذا بالصيام خاص لحديث أنس. والحديث كما ترى لم يصل.